يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على ترض الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على ترض الكفاح والجهاد
قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد احمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبر أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعدات اجتنبوا مجالس الصعدات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ ليحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فقولوا وعليك.
وبالنسبة لبداءة أهل الكتاب بالسلام هذا لا يجوز إطلاق، لا يهود ولا نصارى إطلاق، لكن لو بينهم أخلاط جاز أن تلقي السلام ولكن بقصد القصد للمسلمين، وإن خشيت أن يلتبس الأمر فدعاء المشهور السلام على من اتبع الهدى. طيب لو أن أهل الكتاب سلموا عليك ترد عليه، ترد عليهم لكن بطريقة تكون فيها نوع من الامتهان ولا الدعاء ولا غيرها من هذه الأشياء التي يفعلها الكثير من المسلمين. لأن طبعا اليهود والنصارى كفار، ولا في شك في مشكلة فيها هذا؟ لأن في ناس طبعا الآن بقت فيه مشاكل يعني نسأل الله السلام، فهم كفار وهم ألد أعداء المسلمين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلذلك المسلم لابد أن يكون فيه عداء واضح، وأصل التوحيد هو أصل التوحيد الولاء والبراء، أصل الأصول. ولذلك إذا الإنسان اختل عنه الولاء والبراء، اختل عنده الولاء والبراء هلك والعياذ بالله. لا يميز بين حق وبين باطل، بين صاحب وبين عدو، بين مسلم وبين يعني ذهب بقى التمييز وصارت الأمور كلها عنده، لأن الولاء يعطيك درجات في المحبة ودرجات في البغض لأنها كلها لله عز وجل. يبقى هنا المحبة فيها درجات شرعية والبغض فيه درجات شرعية. طب لو اختل ممكن تحب من شئت وتكره من شئت بلا ضوابط فتهلك والعياذ بالله. إن أمن الفتنة وأمنت الفتنة يجوز، لكن في زماننا هذا والله أعلم لا. ونفس القضية، نفس القضية بالنسبة للمرأة إن والرجل، إن أمن الفتنة يجوز، لكن إن لم تكن هناك يعني فتنة وهو الظاهر الموجود الآن فالأولى هذا. يعني مجرد أي كلام بين الرجل والمرأة بيقع إشكاليات عند الطرفين لضعف النفوس. السن إيه؟ الأطفال الصغار؟ امرأة، في فرق بين المرأة، فيش امرأة صغيرة وامرأة كبيرة، هي امرأة إذا كانت امرأة مبالغة خلاص يقع لها قول امرأة، لكن بنت صغيرة ده وضع آخر. المرأة يعني مثلا قال مثلا السلام عليكم، ممكن بطريقة معينة انك ترد شيء معين او عليكم، يعني المهم الشاهد ان لا يكون في هذا الامر ايه دعاء. يعني مثلا ممكن ترد عليه، والمقصود بالسلام هنا الامان، وليس المقصود مثلا أن يسلم في الآخرة إنه له أمان في الدنيا. يعني الإنسان يستحضر في قلبه أشياء ليكن فيها نوع من الولاء بالنسبة إلى هؤلاء الكفار. الولاء والبراء هو أصل الدين، أصل التوحيد. التوحيد ما هو إلا ولاء وبراء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا هنا بقدر حبك لله عز وجل، بقدر حبك لكل من كان قريبا من الله، أحب الخلق إليك على الإطلاق هيكون من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من الذي يليه من الصحابة، أبو بكر عمر عثمان الترتيب، ثم بعد الصحابة ثم 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 في زمانك هذا أقربهم إلى الله عز وجل هو أحب منك حتى لو كان ذكرك. يعني مثلا بعض الناس قالت لا شكله كده مش مظبوط، شكله مش عاجبك يعني، لكن ولي تقي ورع عنده دين ضوابط حبه، مفيش بينه وبينه اي مصلحة كشر من هذه الاشياء. في كل شيء الولاء والبرد، في كل شيء يعني في كل شيء. يعني تخيل مثلا عندي في قضايا الأبوين، يعني ربنا عز وجل قال هو بالوالدين إحسان، ماشي، وهنا دايما ذكر الأمر بالنسبة للوالدين في إحسان، إحسان ده درجة من درجات الولاء، وقد يكون كفار لكن في درجة معينة موجود. فإذا الإنسان طبق الولاء والبراء طبق الإسلام، بغير الولاء والبراء انهدم الإسلام، ما في إسلام إطلاق. وذلك احنا الان الاشكال الموجود عند كثير من الذين دخلوا في الاحزاب والتنظيمات والمش عارف الكلام ده كله، هم وقع خلل في قضيه الولاء والبراء، يعني دي قضيه خطيره جدا. يعني مثلا بتجد نفسك في مثلا موضوع التشريع، موضوع ولاء الكفار، موضوع المداهنه، موضوع السكوت، صار باب مفتوح، يعني الا ان تتقوا منهم تقاه صارت لكل شيء. يعني ممكن تجد المسلم بيتقي اخاه المسلم، يعني بيكون بينه وبينه نوع من الايه، من الخداع واللف والدوران وغير. طيب ونفس القضيه بين المسلمين والكفار خداع، فصار الاصل في الدين هو اللف والدوران خداع. فلكن هنا الانسان لو كان عنده الولاء واضح، البراء واضح، الموضوع بالنسبه له انتهى. ولذلك العلماء حتى لما ننظر في قضيه سلمان، اقصد عمار، وقضيه بلال، حتى ابن كثير لما علق على هذه المساله قال من افضل واعلى واولى؟ من؟ قال بلال، لانه هو درجات الولاء عنده اعلى، ورغم ان عمار يعني وصل لمرحله يعني اغلق الباب تمام، يعني وصل يحطوه في الميه وروحه بتروح هيموت، يرفع ويموت لغايه ما وافقهم باللسان فقط. فبلال اولى. فلذلك هنا المشكله الحقيقيه في الامه الان وفي الملتزمين خاصه الولاء. ممكن الان ولي على الحزب، انا معايا مثلا في المسجد الاخوه الفلانيه، الاخ اللي بيطبل لي ويمسح لي ويقعد يعمل لي ويسوي لي بحبه، والاخ اللي مكشر مش عارف ما بحبوش، ما هو ده ولاء وبراء. في عوج ممكن في التنظيم بتاعي، ممكن الاخ اللي معايا تجد في كل الصفات السيئه وكل الضلالات، لكن معايا اخويا، معايا اخ في الله ومشي اموري، ممكن غيره قد يكون افضل منه لكن اعاديه لانه مش معايا. لكن في خلل عند كل التيارات الاسلاميه موجوده، وخاصه في مصر، لأن مشكلتنا في مصر يا إخواننا مشكلة خطيرة جدا جدا جدا، وهي أننا التزمنا على عوج. عوج يعني كبر، مفيش تربية من الأساس، يعني حصل نوع من الانبثار بين الأصل وبين الفرع، فنشأت نبتت نابتة فيها خلل، والخلل بنورثه لمن بعدنا. يعني تلاقي الأب يديه للابن اللي حواليه اللي معاه، بخلاف البيئات اللي نشأت في بيئة مثلا يعني فيها أصول. يعني مثلا بلد زي اليمن، بيئة كاليمن عندهم أصول قديمة، ما في تغريب، ما في، تلاقي الواحد سنه مثلا 80 70 سنة وعنده قواعد وثوابت دينية ويعرف الولاء والبراء وغيره. كذلك في أرض الحرمين في برضه بعض الضوابط، لكن في بلادك أنت غريب مطلق، سواء كان في التعليم، سواء كان في الشارع، سواء كان في الإعلام، في كل شيء موجود. فأصبحنا نحن الآن في عندنا انشطار في أصول التربية، في خلل موجود، هذا بينبثق في الأولاد، في الجيل اللي أنت بتربيه، وبينبثق في الاصحاب اللي هم معك. فصارت الان اللي قال لك الان اكبر تيارات اسلاميه مختلفه في العالم في مصر، وكل باليه بتطلع خلاف في العالم كله بيطلع من مصر، التكفير اللي مش عارف، التوقف اللي مش عارف، التكفير بشرطه، لان التكفير دول لو جمعتهم ممكن توصل لحوالي مثلا اكثر من 20 فرقه تكفير فقط، تكفير تبع فلان وتكفير فلان وتكفير درجات، بالنسبه للحاجه الثانيه بقى اللي هو التوقف ومش عارف ايه والاصل في الاسلام ومن هذه الاشياء، وانتثرت وانتشرت في انحكاها، لان اصلا مشكله المصري عنده عقل، يعني يفكر كثير، زائد بقراءاته وكثره القراءه ممكن يجمع. فالاصل ان مفيش تربيه، الاساس غير موجود، فصرنا نحكم الهوى في اي فكر. افتكر زمان كان بعض الشباب يعني بيقرا، يمسك كتب كثير بالذات كتب العقيده، العقيدة وأقوال الفرق والعلماء، كان يبحث عن، يفضل يقرأ الكتاب كله عشان كلمة واحدة جملة، أنا عاوز أشوف عذر بالجهل دي أجيبها إزاي، أشوف إن ما عاوز، أنا عندي إن ما فيش عذر، يقرأ ممكن 20 كتاب ويفضل يدعبس، لقينا الكلمة، لقينا جملة، لقينا سطر، نفس القضية في باب آخر أو في باب ثاني. فالأصل هو إنه بيبحث وبيقرأ من أجل تثبيت فكرة عنده، وده للأسف هو ده اللي موجود بين كثير من التيارات اللي موجودة أو الغالب اللي موجود في هذا. لكن قضية بقى أن أنا أحب لله وأبغض لله، وأن فلان ده أحب الناس اللي حتى لو ما فيش بينه وبينه حاجة، يعني بعض العلماء كان يدعو أحدهما للآخر ولم يره، مجرد سماع كده أن فلان ده عنده علم وعنده تقوى، الآن يدعو أحدنا على الآخر أو يدعو بعضنا على بعض. وممكن تلاقي، أنا أذكر من ضمن الأشياء اللي أنا ذكرتها يمكن سابقا، في واحد من أهل الفضل وأهل العلم وعالم كبير في مصر عنده علم يمكن تقريبا أقول يعني من نوادر العلماء المتخصصين. وفي عنده بعض الإشكاليات مثلا بالنسبة للدفع، وممكن يشتم ممكن يزعق ممكن مثلا البعض يقول له فلان بيقول عليك كذا، يعني ممكن إيه من هذا الأشياء. فواحد من طلبة العلم طلبة اللي هم الخيبانين، فأي مرة جالس معي بيقول لي فلان ده جاهل، هو ممكن لو قال لي مثلا بيشتم بيسب دي مقبولة، قلت له جاهل كيف جاهل؟ رجل عالم في اللغة، عالم في الحديث، عالم ها عنده علم، كيف جاهل؟ قال لي هو ما بفهمش حاجة. طيب لو وصلنا لهذه المرحلة يبقى انقلت الموازين، خلاص ما عادش في موازين، ما فيش ضوابط.
معذرة من فوق
قال الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فقولوا عليه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم. حدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حدثنا أبي عن صالح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، قال وعليكم؟ قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، فقالت ما سمعت ما قالوا؟ فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم.
طبعا هناك أيضا في أخوانا تعاملات شرعية مع أهل الكتاب، تعاملات شرعية مع أهل الكتاب، وخصوصا إذا كانوا من أهل الذمة، فأهل الذمة لهم حقوق عظيمة جدا جدا عند المسلمين. طيب لو كان المجتمع خليط ليس فيه لا ذمة ولا غيره، المسلم مستضعف زي النصراني زي اليهودي وكلمة الكفر عالية ويكفرون ويسبون الإسلام ويطعنون في الدين ويدعون إلى النصرانية واليهودية، هل هي الحقوق دي لها ضوابط؟ أيضا لها ضوابط، لأن ممكن مثلا أي إذاء لهم قد يسبب إذاء لجميع المسلمين فيكون في نوع منها، لكن في نفس الوقت لا أندمج أقول دول بقى أهل الكتاب وأفضل أن أنا يعني أداهن وآتي بأشياء فيها نوع من الذل والذلة للمسلمين، هذا لا يجوز. لابد الإنسان يكون عنده استعلاء وعلو ويشعر أن هؤلاء عدو الإسلام. ولذلك الغريب الآن كما قلت لكم بأن النصارى الآن طبعا الغالب أنهم متكتلون مجتمعون، أن في خطر داهم وعاوزين الدولة القبطية تقام وزاد في مصر. هم طبعا التنصير في مصر منذ قدم من فترة طويلة، يعني التنصير بمعنى الدخول في النصرانية أو ترك الإسلام أو حرب الإسلام. وأحد اللي هم المنصرين الكبار في أوائل القرن الماضي قال لا نريد أن ندخل المسلمين في النصرانية، يعني ليس لهم كرامة أن يدخلوا عندنا، لكن ما نريد أن يتركوا الإسلام، وده الأصل اللي هم بيسعوا إليه. وذلك الآن مثلا أطفال الشوارع التي يعني في المقابر والمقطم والبلاد دي ملايين، يعني في ملايين من أطفال الشوارع يؤخذون بأطعمة جيدة ومسكن جيد وحياة مرفه لإدخالهم في جيل أو في عداد النصرية لتكفير العدد، لأن أهم حاجة عند النصرية الآن العدد. أنا المرحلة الجاية مرحلة انتخابات لإقامة الإسلام أو عدم الإسلام، مرحلة انتخاب لمن يحكم أو لا يحكم، كله بالانتخاب بالصناديق اللي عملوها دي. وإن المسلمون سعوا طبعا للأسف الشديد إنه متصورين إنه يقيموا الحل بالصناديق، أبدا بالعكس. أنت الآن لو يعني هو دلوقتي لو مثلا نظرنا في الانتخابات الماضية، معلش أنا بدخل في حاجات تفريعية لكن قد تفيد، الانتخابات الماضية النصف قال لا قال لا بمعنى لا للإسلام أو للإخوان أو غيره. طيب النصف الثاني دخل خايف من العولمة وغيره وغيره وغيره، لكن في نفس الوقت لا يرضى الإسلام أن يحكم أو أن يشرع، ودي قضية من القضايا الخطيرة جدا. إن ممكن يجي في مرحلة من المراحل أنت عاوزين إيه الشريعة، لا الشريعة دي مش موجودة، يبقى بالتالي بصناديق الاختراع هتلاقي أكثر الناس حرصا ودعوة لعدم تطبيق الشريعة هم المسلمون. ولذلك أذكر امرأة كانت مسلمة وتتنسب للإسلام، إعلامية مشهورة لها مكانة ولها صولة وجولة وتنافع، لما دخلت ذهبت للتنصير وتعميدها في الكنيسة قالوا لها نحن أحوج إليك أن تكوني معهم من أن تكوني معهم لتذب عن النصرانية الغير، وبتحارب الإسلام بكل ثقة وتقعد تجيب لك ألفاظ والرسول بتاعكم بيقول كذا وبتاعنا الكلام ده. فالشاهد هنا يا إخواننا بأن المشكلة الآن قضية التمييع الذي وقع عند المسلمين في أصول الدين وفروعه سيؤدي أيضا إلى تسلق هؤلاء النصارى وغيره، كانوا مستضعفين من فترة قريبة جدا، الآن بيزيدوا من العدد على أيدي كثير من المسلمين.
قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم. فقالت عائشة وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلهم عن سهيل بهذا الإسناد، وفي حديث وكيع إذا لقيتم اليهود، وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال في أهل الكتاب، وفي حديث جرير إذا لقيتموهم ولم يسم أحدا من المشركين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. وحدثنيه إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار بهذا الإسناد. وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام: يعني البراز. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال: وكانت امرأة يفرع الناس جسمها. قال: وإنه لا يتعشى.
طبعا هو الأصل في خروج المرأة الإباحة وليس الحل، يعني ليس على سبيل الوجوب، الإباحة يعني مباح أن تخرج، ولكن بالشروط أن لا تعرف. يعني بعض النساء تجد صفة معينة، جسم معين، طول معين، قصر معين، شكل معين، لبس معين، فهذه خروجها عورة، لا يجوز أن تخرج إلا وهي متسترة، ولا يخرجن وهن تفلات. تفلة بمعنى يكون الثياب لا يكون لها فيها مطمع، ثياب قديمة، ثياب مثلا خشنة إلى غيره. إذ الزينة لا تكون إلا في البيت، لكن أن تخرج أو يخرج بعض النساء، تخرج بعض النساء متزينة معروفة من هذه وهذه وهذه، هذا والعياذ بالله لنشر الفاحشة بين المسلمين والعياذ بالله. فلذلك يعني فليتقي كل مسلم وكل مسلمة يتقين الله عز وجل في الخروج في الشوارع للضرورة بثياب يعني ليس فيها نوع من الزينة أو الشكل نفسه. لأن الآن في نرى بعض القماش شكله جميل، يعني بيلون في الشمس ونظيف وهذا الأشياء فتنة، لكن لما واحدة تخرج كده بهدوم بالية قديمة شكلها قديم تافلة مصيبة. البعضهن أيضا يخرجن بمزيل عرق وهذه الأشياء الرائحة بتتطاير. لما مر أبو هريرة بمرأة قال: إلى أين يا أمة الجبار؟ يا أمة الجبار، شوف الكلام بيخوفها، بالجبار المنتقم الملك العظيم القدير. فقالت: إلى المسجد. قال: ارجعي. يعني القضية بقى المسجد أو كده. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله إذا شم الناس ريحة. فللأسف البلاء وقع بسبب خروج المرأة، والبلاء الذي عام أن المرأة صارت متبذلة في ذهابا وجيئا وفي الأسواق وغيره، نسأل الله السلامة.
وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن
لا ينزل الحجاب.
عندي وجهان وجهان بالفتح وبالكسر.
ممكن ينزل. ها؟
الحجاب بالفتح. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموى؟ قال الحمو الموت. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. حدثنا هارون عند الوجهان ونحوه ونحوه. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. فقال يا رسول الله ما كنت أظن به من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد حاء، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى هو القطان حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء، وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج: قلت في يوم الجمعة، قال في يوم الجمعة وغيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول
ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد. قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعمل